سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم. يعود البيان الإلهي في هذه الآية والتي بعدها مرة أخرى إلى الحديث عن المشركين وشأنهم، وقد بدأ الحديث عنهم من قول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إلى آخر الآيات. الآن يعود الحديث إلى هذا المحور الذي تدور عليه آيات هذه السورة. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. هذه السورة قلنا نزلت في مكة، وبحث علماء التفسير عن الذين تشير إليهم هذه الآية بهذه الصفة من الصد عن المسجد الحرام وإبعاد الناس عنه، سواء الذين يأتون إليه من البوادي والآفاق أو الذين يكونون مستوطنين حول بيت الله الحرام. من هم؟ الحقيقة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لم يكن هنالك صد جماعي، يعني لم يكن هنالك صد لمجموعة عامة من الناس عن المسجد الحرام. الصد بشكل فردي قد يكون لأسباب معينة. إذن من هم الذين تعنيهم الآية؟ هذا مما ذكره الله عز وجل وينطبق على أحداث جاءت بعد نزول الآية، وهي من مظاهر إعجاز القرآن الغيبي الحقيقة. فكأن البيان الإلهي يخبرنا أن في هؤلاء الكفرة المشركين من سيأتون فيما بعد، بعد سنوات وبمناسبات، فيصدون عن المسجد الحرام، يصدون الآتين لزيارة بيت الله للطواف حوله أو للاعتمار به، يصدونهم. وهذا طبعا ينطبق، أول ما ينطبق على عمل المشركين عندما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه عام الحديبية، وكان ذلك بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. خرج هو وجمع من أصحابه لا يقلون عن 700 إنسان معتمرين، لا يريدون قتالا ولا إيذاء لأحد، ولكن عندما سمع المشركون بمقدمهم، على الرغم من أنهم علموا أنهم لم يأتوا مقاتلين وإنما جاءوا لزيارة بيت الله الحرام، صدوهم ومنعوهم، وكانت النتيجة أن قامت مراوغة محاورة بين المسلمين والمشركين، وانتهى ذلك بصلح الحديبية. وعلى الرغم من أن المشركين والمسلمين تصالحوا، فإن المشركين أبوا أن يدخل المسلمون ذلك العام مكة المكرمة حتى لا يكون ذلك بمثابة جاء جرح لكرامتهم، واشترطوا على المسلمين أن يعودوا إلى المدينة المنورة في ذلك العام. في العام القادم مثل هذه الأيام لهم أن يأتوا فيزوروا المسجد الحرام لمدة 3 أيام فقط. إذن قول الله عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إلى آخره ينطبق، أول ما ينطبق على موقف المشركين عام صلح الحديبية، على الرغم من أن هذه الآية نزلت قبل ذلك، ولكن الله يعلم أن في المشركين من سيقدم على هذا العمل ويمنع الناس من دخول المسجد الحرام. والمهم أن القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية ترسي حكما من الأحكام الشرعية الماضية إلى يوم القيامة، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يصد وافدا إلى بيت الله الحرام، وهذا الوافد وافد في سبيل الله عز وجل، لم يأتي في الحقيقة لتجارة ولا لمغنم، وإنما جاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتمثل عمله هذا في القصد إلى بيت الله الحرام حجا أو اعتمارا أو طوافا وزيارة، حتى وإن استتبع ذلك عملا من الأعمال الدنيوية فهذا لا يغض من قصده ونيته، ولا يحول قصده من سبيل الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن الله عز وجل قال لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. طبعا القصد الأساسي هو زيارة بيت الله الحرام، فإذا استتبع ذلك إلحاقا أن يستفيد مالا بيعا شراء أو نحو ذلك فلا ضير، ولا يؤثر ذلك على هذا القصد، ولا يبرر ذلك صدا له من قبل أي إنسان. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله قد يكونون كافرين وقد يكونون غير كافرين، الآية تصف فيها من الناس وهم الكافرون وهم المشركون الذين تنطبق عليهم الآية في عملهم وموقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ولكن هذا لا يعني أن كل من صد عن المسجد الحرام كافر، لا، مرتكب لإثم قطعا ولكنه ليس كافرا، ذلك لأن الآية لم تجعل الكفر نتيجة للصد، وإنما جعلت الصد في بعض الأحيان نتيجة للكفر. إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام، إذن فالكفر أعم من الصد. نعم، فالإنسان ممكن أن يكون كافر ويصد عن المسجد الحرام وأن لا يصد، والإثم يستتبع الصد، فإن كان الصاد كافرا فذاك كافر هذا الإنسان، وإلا فهو مرتكب لجريرة كبرى، إلا أن هذه الجريرة لا تخرجه عن الإسلام. ويصدون أي يمنعون ويطردون الناس الوافدين والآتين في سبيل الله عز وجل. والمسجد الحرام، الواو عاطفي، والمسجد الحرام معطوف على في سبيل الله وكأنها عطف تفسير. يصدون الوافدين في سبيل الله، كيف جاءوا في سبيل الله؟ ما معنى أنهم جاءوا في سبيل الله؟ نعم، جاءوا لزيارة المسجد الحرام، معتمرين، حاجين، طائفين، زائرين، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى أنهم جاءوا إلى هذا المكان بدفع من مرضاة الله سبحانه وتعالى. رأسا هذا الإنسان علومه معارفه تأتي مبتورة، هذه لا يقدر هؤلاء الناس الصادون أننا جعلنا هذه البقعة المباركة، هذا المسجد، هذا البيت العتيق، جعلناه للناس أي عموما، فلا يفضل بعض منهم على بعض في سبق إلى استحقاق بالنسبة لهذا المكان. كل الناس في ذلك سواء، الذي جعلناه للناس. ثم شرح عموم الناس فقال: للناس سواء العاكف فيه والبات، جعلناه للناس سواء على مستوى واحد دون تفاوت في طبقاتهم وفي قربهم إلى هذا المسجد أو بعدهم منه، كلهم في استحقاقهم بالوفود إلى هذا البيت ولتمتعهم بالأمن والطمأنينة في ظلاله سواء. جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبارد. العاكف أي المستوطن، فهؤلاء طبعا لهم حق في هذا البيت. والباد أي الآتي من البادية، كلمة البادي مثل كلمة الآفاقي، نعم، يعني الحاج نقول فيهم مستوطنون وفيهم آفاقيون، يعني آتون من آفاق البلاد الأخرى. كلمة الباد أي آتون من البوادي التي تحيط ببيت الله الحرام، قربت هذه البوادي أو بعضت. فالله عز وجل يعلن أن هذا المسجد الحرام جعله الله للناس جميعا، فما ينبغي للمستوطنين أن يعدوا أنفسهم أصحاب حق متميز إطلاقا، كما أنه ما ينبغي للآفاقيين والآتين من أماكنهم البعيدة أن يميزوا أنفسهم على من كانوا مستوطنين في الحجاز أو في داخل الحرم. على الرغم من أن هؤلاء يعلمون أن جعلنا البيت مثابة للناس سواء، أي للناس جميعا العاكف فيه والباب، على الرغم من ذلك فأنت ترى فئات من هؤلاء الناس يصدون عن المسجد الحرام، أي يصرفون الناس عنه دون حق ودون أي عذر لهم في ذلك. أين خبر إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، بعدين يقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا كلام مستأنف لا يصلح أن يكون خبرا، لأن قال العلماء خبر إن محذوف دلت عليه هذه الجملة، دل عليه قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذن الخبر تقديره إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إنما يريدون فيه بإلحاد وسنذيقهم من عذاب أليم. لماذا؟ لأن الله قضى أن من يرد فيه بإلحاد بظلم فلسوف يذيقه من عذاب أليم، وهؤلاء ينطبق عليهم هذا الوصف. نعم، هذا حكم شرعي ماض إلى يوم القيامة. حقيقة من أحكام الحرم أولا أنه لا يجوز أن يدخله إلا مسلم. صحيح أن الله عز وجل جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، لكن للناس سواء أي المسلمين، لأن الله عز وجل إنما تهدد وتوعد من يصدون الآتين إلى المسجد الحرام من أجل ماذا؟ في سبيل الله، طائفين، معتمرين، زائرين، حاجين، إذن فخرج الكافر هذا قطعا ليس وافدا إلى الحرم في سبيل الله تعالى. فإذا كان مسلما فلا يجوز أن يمنع ويصد لأي سبب من الأسباب، وينبغي أن يلقى أمنه وطمأنينته طالما كان في الحرم. وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز إراقة دم في الحرم المكي أبدا بشكل من الأشكال، وكما قالوا لا يجوز قتل الصيد. إذا كان قتل الصيد، الصيد الذي أباحه الله سبحانه وتعالى في خارج الحرم حرمه الله في داخل الحرم، فما بالك بقتل الإنسان. نعم، كذلك لا يجوز قطع شيء من نبات الحرم. كل ذلك تأكيدا لمعنى الأمن والطمأنينة في هذا البلد الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، أي مظهر من مظاهر الأمن. إلا إن استأهل إنسان إقامة حد، ارتكب ما يستوجب الحد وكان الحد مثلا قتلا، فهذا يقام عليه الحد. لكن الفقهاء قالوا كيف نقيم عليه الحد؟ نخرجه من داخل الحرم، حدود الحرم، ونقتله في خارج الحرم، أم يجوز لنا أن نقتله في داخل الحرم استثناء؟ الواقع في خلاف بين الفقهاء في هذا، والمسألة جزئية اجتهادية. نعم، ولكن في غير هذه الأحوال لا يجوز بشكل من الأشكال. بل إن العلماء تساءلوا ما هي حدود الصد الذي نهى الله عز وجل عنه. طيب، ممكن أن يأتي أناس إلى مكة المكرمة فيطرقون باب زيد من الناس من أهالي مكة وينزلون ضيوفا عليهم، فإن أراد صاحب الدار أن يمنعه أيدخل هذا من باب في الباب الصد؟ واضح كيف؟ هنالك كثير من العلماء قالوا لا يجوز أن يمنع، نعم، بل ينبغي أن تشرع أبواب بيوت المكين تبقى مفتوحة، وكل من جاء وافدا داخلا ضيفا لينزل ضمن حدود الإمكان ينبغي أن لا يصد. إذن الصد أعم، يعني ليس فقط عبارة عن أن نصد هذا الإنسان عن دخول مكة أو عن الوصول إلى البيت الحرام، لا، إذا أراد أن يدخل دار إنسان مكي، نعم، أو ممن كان في حدود الحرم، فهذا أيضا إذا منعه عن ذلك فهو صد. وقد كان المسلمون من أهل مكة في صدر الإسلام كانت بيوتهم لا أبواب لها، بقوا مدة طويلة وليس لأبواب لبيوتهم أبواب. وهذا الوضع كان طبعا يعني ما يشبه الإذن الصامت للدخول. فكان الناس إذا وفدوا إلى هذه البلدة إلى المسجد الحرام دخل من شاء ما شاء من هذه البيوت، واستقبله أصحابها بكل ترحم. وعندما أراد بعض الصحابة أن يجعل لداره بابا منعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل أراد أن يعزره، فقال له يا أمير المؤمنين لقد شاعت السرقة، وإنما أردت أن أقيم الباب لداري حتى أصد اللصوص عن سرقة هؤلاء الوافدين، يعني يأتون فيفدون ومعهم أمتعتهم. فعندئذ أذن له عمر رضي الله عنه بإقامة الباب، ثم انتشر منذ ذلك اليوم إقامة الأبواب للبيوت. ولكن الحقيقة هذه المسألة الخلافية متفرعة عن مسألة أخرى، يا ترى بيوت مكة ممتلكة لأصحابها أم هي ملك لله؟ كثير من العلماء قالوا إن مكة إنما فتحت عنوة، يعني حربا، وبناء على ذلك فأرض مكة وبيوتها كلها الملك لمن؟ للدولة. ولكن الدولة يعني الإمام المسلمين ترك هذه البيوت لأصحابها يتمتعون بها، أي لهم
حقنا ولكن ليس لهم حق في التملك. وهؤلاء قالوا لا يجوز بيع أراضي مكة ودورها. نعم. أما من ذهب إلى أن مكة فتحت صلحا ولم تفتح حربا، نعم، وعلى ذلك الإمام الشافعي وكثير من الفقهاء، فقالوا إن هذه البيوت بقيت ملكا لأصحابها، ومن ثم لورثتها ثم لورثتهم إلى يومنا هذا. فمن قال إن بيوت مكة ليست ملكا لأصحابها، قالوا لا يجوز لهؤلاء الناس أن يمنعوا وافدا من الدخول إلى بيوتهم ويطعمهم ويسقيهم ضمن حدود إمكانه طبعا. ومن قال إن هذه البيوت ملك لأصحابها كالشافعي وكثير من الفقهاء ولعل منهم الإمام مالك، قالوا بل لهم أن يصدوا ويمنعوا كما يمنع الإنسان أي إنسان من الدخول في داره، لكن لا يمنعهم من الدخول إلى الحرم المكي. وهذا الحكم الإلهي كان ولا يزال مطبقا إلى يومنا هذا. احترام بيت الله الحرام، أن يبقى مكان أمن ومكان طمأنينة، كان قرارا محترما من فئات المسلمين جميعا، إلا في مرحلة واحدة لا أعلم أن شذوذا وقع في غيرها. عندما قامت المعارك بين عبد الله بن الزبير وبين يزيد بن معاوية، نعم، وحاصر يزيد بن معاوية مكة ونصب المنجنيق وأخذ يقذف بالحجارة مكة المكرمة، وأصابت حجارته أو بعض من حجارته الكعبة المشرفة حتى تصدعت جدران الكعبة، واقتضى ذلك من ابن الزبير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أن يعود فيبني الكعبة من جديد. في ذلك الوقت أهدرت كرامة هذا القرار الإلهي، ووقع الاضطراب والخوف والهرج في الحرم المكي. وبعد ذلك عاد الطمأنينة وعاد الأمن إلى هذا المكان الحرام إلى يومنا هذا، إلى أن قامت هذه الفتنة، نعم، التي سمعنا عنها، ونرجو الله عز وجل أن لا تعود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوب المسلمين بشتى فرقهم وفئاتهم تقديرا لشعائر الله عز وجل وتعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في آخر هذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الجملة هي التي أشارت إلى الخبر المحدث، أي من يرد في هذا المكان الآمن في الحرم، من يرد فيه بإلحاد. الإلحاد في اللغة العربية الميل، أصل كلمة الإلحاد الميل عن الطريق السليم. فلان ألحد في طريقه، يعني جنح عن الطريق السوي السليم ونزل في متاهات ومنعرجات، ثم إنه أصبح كناية عن الميل عن الإيمان بالله عز وجل والشرود عن معرفة الله سبحانه وتعالى والخضوع له. من يرد فيه في هذا المكان الآمن في الحرم المكي بأي نوع من أنواع الميل عن قانون الله وشرعته وآدابه وأوامره هذه، من يرد فيه بإلحاد بظلم، أي لا مبرر له بهذا الميل إلا الظلم، ولا يحمله على ذلك إلا المجانفة والبعد عن الحق، فليعلم هذا الإنسان أننا سنذيقه من عذاب أليم. يهدده الله سبحانه وتعالى بالعذاب إن في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، عفوا، إن في الآخرة أو في الدنيا والآخرة معا. ثم يأتي بعد ذلك كلام جديد: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. عندما تحدث البيان الإلهي عن هذا البيت وقداسته وحرمته، وأن الله جعل الأرض المحيطة به مكان أمن وطمأنينة للناس جميعا، اقتضى الأمر أن يحدثنا عن أصل هذا البيت، وكيف كانت إشادته، ومن الذي أشاده، وماذا كان من خبر ذلك. نقف عند هذه الآية، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه، وفرقنا عليه، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين.